أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وقد ذكرنا أنه قبل الدخول إلى مفهوم الغرر والمراد منه على وجه الدقة، لا بد من البحث في حقيقة هذا النهي. هل هو نهي تنزيهي بقرينة السياق، إذ بيع المضطر وغيره مما ذكر في صدر الروايات من الوضوح بمكان أنه ليس حراما ولا باطلا، وإن كان منافيا للقيمة الإسلامية والإنسانية التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن المسلم الإنسان. ويكفي احتمال ذلك في المقام للمنع من انعقاد الظهور في المولوية أو الإرشادية إلى الفساد، إذ احتفافه بما يصلح للقرينية يكفي لذلك. أم هو نهي مولوي؟ نهى النبي عن بيع الغرار عن بيعين فيه نوع من الخديعة، وإن كان الشخص ملتفتا إلى خداع نفسه متحملا لهذا الخداع نظريا، كما في قياس الأرض بالسهم مثلا، أو قياس الزرع بالحجم المنتوش مما يكال بالكيل أو يوزن بالوزن، ويكون سبب الناهي ليس فساد المعاملة بل ما يفضي إليه عادة من المشاجرات والمشكلات في المجتمع، فيكون النهي نهيا مولويا تكليفيا لكون الإنسان قد خدع أو خدع نفسه بإقدامه على ما هو مظنة الخداع. فيكون الناهي لأجل قلع وقطع مادة الفساد، لا لإبراز شرط من شرائط العوضين. هذا احتمال أيضا موجود، وهذا الاحتمال سيأتي أن بعض معاني الغرار على مستوى الموضوع تؤيده. الاحتمال الثالث أن يكون النهي نهيا إرشاديا يرشد إلى شرطية العوضين، بمعنى النهي عن المسبب، يعني عن تحقق النقل والانتقال. هذا مقصودنا من النهي الوضعي أو الإرشادي. ما في حرمة تعبدية بس بيقول لك البيع فاسد. وين فاسد؟ عند العقلاء. مش كل حالات الغرض فاسدة عند العقلاء، كثير من المعاملات العقلاء يتعقلون المغارات فيها لأنها مبنية في أساسي على المغارة. بجازفوا العقلاء بكثير من الأمور يا إخوان، وبيتعقلن هذه المجازفة. مش شخص من العقلاء شاذ عن العقلائية، لا، حتى المتلبس بالعقلائية قد يشتري ما يدور أمره بين الثمن الغالي جدا والثمن النازل جدا، بين الذهب والنحاس مثلا، بقيمة وسطية. اللي أنا صيب عقلائي، في حدا بيقول مش عقلائي؟ الشارع يمنع منهم. جيد، لكن له صور ما بيكون عقلائي فيها. إذا اشترى الدائر بين النحاس والذهب بسعر الذهب 24، إيه طبعا مش عقلائي. لكن إذا اشترى بسعر وسطي مع احتمال أن يكون ذهبا أو نحاسا، بقوله خاطر، لكنه خطر عقلائية. جيد، بأن يكون النهي عن بيع الغرض نهي عن مثل هذه المعاملات حتى العقلائية منها، والنهي وضعي إرشاد إلى عدم تحقق المسبب، يعني نهي عن ترتيب الآثار على عقد كان كذلك. واضح على هالمعنى يا إخوان أنه يكون من شرائط العوضين القدرة على التسليم، اللي هي محل بحثنا. نحن ما عم نبحث فعلا في القدرة على التسليم، عم نبحث بحث كلي لنهي النبي عن بيع الغرر، لأنه ينفعنا هنا وفي بحث التعيين في أبحاث أخرى. لكن واضح، ليش بدي أفتح قوسين صغار، أنه حينئذ يكون القدرة على التسليم من شرائط العوضين مش من شرائط المتعاقدين، لأن البعض أشكل على الشيخ وغيره من الفقهاء أنه كان ينبغي أن تذكروا القدرة على التسليم من شرائط المتعاقدين مش من شرائط العوضين، لأن القدرة لدى العقد، لكن سبب الفساد من جهة المتعلق للعقد مش من جهة العقد. من هذه الجهة يقال شرط عوضين وليس شرط متعاقدين، وإن كان له علاقة بالمتعاقدين. طيب، الإنصاف يا إخوان أن كل واحد من الاحتمالات الثلاثة محتمل، وليس من بينها احتمال أقوى من البقية، ويتعزز هذا الشعور لدينا عندما نراجع مفهوم الغرر في اللغة العربية، إذ نجده قد تعددت عبارات اللغويين وأتباعهم. أنا المتأخرين من اللغويين سميهم أتباع اللغويين، ابن الأثير وابن منظور وهؤلاء، هؤلاء أتباع أهل اللغة، أهل اللغة بالقرون الثلاثة الأول. وإن كان كل واحد منا يستطيع أن يكون لغوي لوجود النصوص اللغوية القديمة التي يمكن من خلالها أن يصل إلى تحديد المفاهيم، لأنه ولا واحد منهم لغوي بالمعنى العربي القحي. ما تدون عنا كتاب لغة في الجاهلية أو في أول الإسلام، كلها من القرن الثاني فصاعدا. تعددت أقوالهم في هالمجال يا أخوان. لكن قبل أن أسترسل في البحث، الشيخ النائيني حاول يا إخوان أن يثبت أن الناهي في المقام نهي من قبيل المعنى الثاني أو الثالث بحسب تقسيمه الثلاثي المختلف عن تقسيمه، إذ أفاد هو أن النهي إما تكليفي لمصلحة حفظ الاجتماع عن التشاجر، وإما نهي عن البيع مع عدم القدرة على التسليم فيكون إرشاد إلى عدم صحة السبب، وإما نهي عن المسبب يعني ترتيب الآثار. ثم قال الحديث في حد نفسه مردد بين الثلاثة، لكن أنا أقول لا بد من استظهار إما الثاني أو الثالث منه. على أي أساس يا شيخنا النائيني؟ هل على أساس استظهار بقرينة أن النهي هنا نهي إرشاد إلى الفساد إما للسبب أو المسبب، أم على أساس الاستعانة بمفهوم الغرر؟ على أي أساس تقول هذا الكلام؟ تقول بمعزل عن تحقيق مفهوم الغرر، إذ مفهوم الغرر مردد بين أكثر من معنى. أنا أقول بأنه لابد من حمل الحديث والنهي فيه عن الإرشاد بأحد النحوين، على الإرشاد بأحد النحوين، يعني النهي لإرشاد إلى بطلان ما ليس فيه تسلم وتسليم، وإما إرشاد للنهي عن ترتيب آثار المعاملة حيث يوجد غرر. على أي أساس؟ يقول المحقق النائيني أنا مبناي في الأصول أن عمل المشهور غير جابر لضعف الدلالة، لأن الحجة على مستوى الدلالات هو الظهور في الدلالات غير الصريحة، الصريحة بعد دلالة قطعية، وعمل المشهور لا يجعل ما ليس ظاهرا ظاهرا. لكن مع ذلك هنا أقول بأن إطباق الفقهاء من العامة والخاصة على دلالة هذا النهي على الفساد يدل على وجود قرينة جعلتهم يحملون الدليل على ذلك. هذه القرينة سواء وصلت إليها أو لم أصل إليها تجعلني أقبل كلامهم، لأنه لولا كونها قرينة واضحة لا ترديد فيها لما تطابق العامة والخاصة على حمل الحديث عليه. شو بده يقول النائيني بالحقيقة يا إخوان؟ النائيني بده يقول أنا بالبحث الأكاديمي الآن الفقهي لا أستطيع أن أقول بأن الدليل دال على أن النهي إرشاد بأحد النحوين إلى بطلان المعاملة، لكن بمعزل عن دلالته ومع وضوح عدم وضوح دلالته أجد العامة والخاصة أطبقوا على دلالته أنه إرشاد إلى الفساد بأحد النحوين والتقريرين، أن القدرة على التسليم شرط صحة، أو النهي عن ترتيب الآثار حيث يوجد غرر والقدرة على التسليم من أنحاء الغرر. هذا الكلام كما تراه حقيقة لا ينبغي أن يعبأ به، إذ نقول للمحقق النائيني هذا الاحتمال الذي تذكره دائما موجود عندما يفهم المشهور شيئا لا نفهمه من اللفظ، يعني إطباق العامة ما نقي مو بالنسبة لنا، طيب إطباق الخاصة جميعا هي على رأسي أنا مو أفلاطون مقابل جميع العلماء، لكن أنت منين تقدر تثبت لي جميع العلماء والحال أن كثير منهم وكثير من المتقدمين لم يتعرضوا أصلا لحديث نفي الغرر؟ إفتاؤهم بما يطابقه في كثير من الحالات لا يعني أنهم استدلوا به، هذه أشرنا لها بالأخص. ذهاب المشهور منا هو دائما كذلك، وانت شو بيبقى مورد لمبناك يا شيخنا النائيني؟ قل لي بالله عليك شو بيبقى مورد لمبناك ان ذهاب المشهور الى العمل بروايه وحملها على امر لا تكون هي في حد نفسها ظاهرة فيه ليس حجة، لا يجبر ضعف دلالتها. ليش بتحتمل جنابة أن المشهور فهموا أنها ظاهرة وهي غير ظاهرة؟ حتما عندهم قرينة جعلتهم يقولون بهذا. استمر بيكون مبنات مثل مبنى السيد الإمام رضوان الله عليه الذي طبقه في بحث طهارة الكتاب ونجاسته في كتاب الطهارة، إذ سلم أن الروايات واضحة في الدلالة على مستوى الظهور طبعا على طهارة الكتاب ذاتا، لكن ذهاب المشهور إلى القول بنجاسته هو الذي يجعلني أقول بالنجاسة، إذ لولا أنهم تلقوا جوا واضحا من المعصوم عليه السلام على نجاسته لما ذهبوا مع وضوح دلالة الروايات على الطهارة. لكنك أنت تصرح هنا في نفس العبارة أنك لا تقول بهذا ومعروف مبناك في باب الدلالة، فشو فرق هالمورد عن بقية الموارد؟ ولذلك تلميذه السيد الخوي لم يعبأ بهذا الكلام، رد عليه بنصف سطر أو سطر ونصف أثناء بحثه، لم يذكر أن أستاذه النائمي يقول ذلك، قال والقول بكذا لا يصح. شوفوا عبارته يا إخوان، لا تشوفوا إذا واقعا عم يشغل نكتة. يقول والأقوى ذلك، أي حمل الرواية على أحد الاحتمالين الثاني والثالث، اللي هو الثاني والثالث هما الثالث بحسب تقريري أنا، لأن استدلال العامة والخاصة به أي بالحديث يكشف عن كونه مسوقا لذلك، والدلالة السياقية وإن كانت موقوفة على كونها قطعية. طب الدلالة السياقية بتدل على العكس يا حبيبي، وفهم العلماء لا يوجب الظهور في اللفظ، ولذا لا نقول بأن العمل يجبر ضعف الدلالة، وإن كان يقول بجبر السمع، إلا أنه في المقام خصوصية يمكن استفادة هذه الدلالة منه أو منها خصوصية يعني، وهي أنه لو لم يكن الكلام الصادر عنه صلى الله عليه وآله في مقام بيان الفساد بل كان للنصح والإرشاد إلى ما لا يوقع في النزاع والتشاجر. ليش النصح والإرشاد؟ نهي المولوي مثلا لم يتمسكوا به. فشو هو يعني؟ يعني فهموا منه هكذا، في هذا شيء وراء فهموا منه هكذا، ما عم تقول فهمهم مو حجة في باب اعتبار القدرة على التسليم. فمن ذلك يستكشف أن مع نهي صلى الله عليه وآله قرين على كونه مسوقا للنهي عن المسبب أو شرطية القدرة دون المعنى الأول وهو النهي للنصح والإرشاد. فتأمل، قد يكون فتأمل إشارة إلى أنه هذا كلامنا بالدقة ما بيخرج عن المبنى اللي نحن متنصلين منه في علم الأصول، ودائما هكذا. ليش بس هنا؟ دائما عمل المشهور لا يكون إلا لقرينة، لكن هل قرينة بنظرهم قرينة بنظرنا؟ هذا أول كلام. جيد. والحال عندي جواب على النائين، أن جملة من اللغويين استشهدوا بالقدرة على التسليم عندما مثلوا له ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء، فقد يكون جميع أو كثير من الفقهاء تأثروا بهذه الأمثلة فحملوا على القدر على التسليم، فاحتمل والله لا، خصوصا من كان يقول منهم بحجية قول اللغوي. جاي إذن فالعمدة يا إخوان النهي كنهي لم نستطع أن نعين منه شيئا، والأقرب أن يكون نهي تنزيهي بحسب السياق. زين، وإذا لا يمكن يكون نهي تكليفي، والنهي التكليفي لا يدل على الفساد لأنه يؤدي إلى التشاجر والنزاع في المجتمعات والضغائن وكذا، فيكون السبب أخلاقي لكن أخلاقي بمستوى عالي يسبب نهي تحريمي، هذا أمر محتمل بدرجة معتد بها.
فالظهور في الثالث أول الكلام.
هل نستطيع أن نستفيد تعيين محتمل من بين هذه المحتملات على مستوى مفهوم الغرض أو لا نستطيع؟ قد يقول لك واحد من النهي ما استطعنا، لكن من نفس مفهوم الغرض نستطيع. نأتي إلى مفهوم الغرض. مفهوم الغرض يا إخوان لا بد من البحث عنه على مستوى اللغوي. على المستوى اللغوي مش مختلفين أئمة اللغة في أن الغرار يطلق على معاني، بعضهم ذكر كثيرا منها وبعضهم ذكر قليلا منها، وإن كان بعضها يرجع إلى بعض. مثلا في الصحاح للجوهري الغرة الغفلة، والغار الغافل، الغار بمعنى الغر هنا، وأغره أي أتاه على غرة منه، هذا بيتضمن نوع من الخديعة. ها؟ واغتر بالشيء أي خدع به، والغرار بتفكيك الراء الخطر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، هذا مع الشهادة لغوية هون، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. صار رأيه للجوهري جنابه، ها؟ إلى أن قال والتغرير حمل النفس على الغرر، يقال غرر بنفسه إذا أدخلها في مظنة المهالك والأخطار وإلى. أما في القاموس للفيروز أبادي، الحكي طويل، لخصه الشيخ وأنا قرأت عبارة القاموس، شفت تلخيص الشيخ أفضل من العبارة، ها؟ خصوصا أنها طويلة وما في داعي لتضيع الوقت فيها. غره غرا وغرورا وغرة بالكسر، فهو مغرور وغرير كأمير، مش كأمير في المعنى، كأمير في الله، بالعكس هو كأسير، لازم كان يقول مش كأمير، لأن المغرور أسير في الغار مش عارف حاله وين. خدعه أي أطمعه في الباطل. طيب أطمعه في الباطل شو يعني أطمعه في الباطل؟ هذا أحد الموارد. خدعه إلى أن قال غرر بنفسه تغريرا وتغرة، أي عرضها للهلكة، والاسم الغرر اسم المصدر، محركة غرر، إلى أن قال والغار الغافل، واغتر غافلة، والاسم الغرة بالكسر. وعن النهاية، نهاية ابن الأثير بعد تفسير الغرة بالكسر بالغفلة، أنه نهى عن بيع الغرار وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري. انتبهوا يا أخوان، ظاهر يغر المشتري مثل اللبن المشوب مثلا الحليب، وباطن مجهول. طب هذا كلام لغوي ولا كلام جانبه؟ نقل عن استعمالات العرب ولا حدد مصداق؟ وقال الأزهري بيع الغرار ما كان على غير عهدة ولا ثقة، مش مأمن الإنسان من جهته. جيد. ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول، وقد تكرر في الحديث، ومنه حديث مطرف إن لي نفسا واحدة وإني لأكره أن أغرر بها، أي أحملها على غير ثقة. وبه سمي الشيطان غرورا لأنه يحمل الإنسان على محابه شهواته يعني، ووراء ذلك ما يسوءه، من وراء هذه الشهوة ما يسوءه، بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. طيب، وقد حكي أيضا عن الأساس، أساس البلاغة لمين للزمخشري، والمصباح أي المنير للفيوم، والمغرب
والمعرب والمجمل في اللغة لابن فارس والمجمع مفروض مجمع البحرين يا إخوان ومحتمل يكون مجمع
مقاييس اللغة
لا مش المعجم
أمانة
إيه لا والمجمع محتمل يكون مراد مجمع البيان لأن مرات كثير بيستشهدوا لغويا بعض علمائنا من مجمع البيان مع أنه مش كتاب لغة هو على كل حال ماخذ من كتب اللغة عند القوم تفسير الغراري بالخطر هودي كله ممثلا له في الثلاثة الأخيرة يعني في المجمع والمضرب والمعرب والمجمل مجمل اللغة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء متعددة الكلمات ومختلفة يا إخوان لكن مش متنافية إذا طلعت لحظت جهة سمتها غفلة لحظت جهة سمتها أصل الغرة بمعنى الغفلة لكن ولا واحد منهم قال الغرر الغفلة إسا بلازم غفلة إيه صحيح أنا غافل عن وزنه إذا قبلت حتى لو ملتفت إذا قبلت فيه بدون وزن غافل عن وزنه جاهل بالوزن مع شيء من التوسع يعني وهذا حتما بيوقعني بالخطر وليس المراد من الخطر في هذه الكلمات الخطر على حياة الإنسان أو الخطر على عرض الإنسان أو الخطر على جاه الإنسان حتى ينفي السيد الإمام ربط التفسير بالخطر به الخطر بهذا المعاني المراد من الخطر المخاطرة في كل شيء بحسبه يعني أنا إذا ما بعرف هذا أقل من كيلو ولا أزيد من كيلو واشتغلته بثمن الكيلو فقد خاطرت قد أكون رابحا وقد أكون أخذت حقي إذا واقعا طلع كيلو قد أكون خاسرا إذا طلع أقل من كيلو إذا طلع أكثر من كيلو أنا الرابح والبائع بالعكس تنعكس الأمور فيه مش هيك فقول الإمام ماجا في كتاب البيع ربط المحل الكلام بالخطر ليس في محله يا إخوان لأنه حمر الخطر على المعاني الثقيلة أنا أقول مخاطرة في اللغة العربية في كل شيء بحسبك ما قالش المهلكة لو قال المهلكة إيه صحيح من اشترى موزونا بغير وزن فقد خاطر صحيح هذا عربيا أم لا صحيح خاطر ما بيعرف هو مساوي للكيلو أو أقل أو أكثر يمكن أن يكون أكثر ويمكن أن يكون أقل ويمكن أن يكون مساوي أيضا ذهب جملة من المحققين منهم الشيخ النائي محقق الإيروان محقق الإصفهاني وتبعهم بعض الناس يعني من المحققين أن المعاني المستفادة اللي قابلة للانطباق على الحديث من كلامهم ثلاث معاني الغفلة والخديعة والخطر أحسن أقول ولا مورد في كلام اللغويين فسر الغرر بالغفلة ولا مورد نعم بتقلي إنه المخدوع مستغفل إيه صحيح سواء كان ذاك تعمد خداعه أو لا هو وهو مش عارفين هذا بيحتمل أنه انخدع وذاك بيحتمل أنه انخدع وأقدم عن علم وعمل مش الخديعة بالمعنى الأخلاقي ولا الخديعة بمعنى انتسابها إلى شخص كالغابن الذي يغبن الطرف المقابل خديعة هون بمعنى الانخداع الإقدام على ما فيه انخداع هذا المقصود الإنصاف يا إخوان بأنه هذا ممكن المخاطرة أيضا مذكورة في الكلمة الغرر خطر وعدة كتب مهمة فسرته بالخطر السيد الخوئي
قصر المعنى على هذين المعنيين. الخداع والخطر. ما لي شغل بالقصر الآن، صحيح مو صحيح. ثم أفاد أن الحديث مردد بين هذين الاحتمالين، على الأول الفعل المتعدي، وعلى الثاني الفعل لازم. على الأول النهي تكليفي، على الثاني النهي وضعي إرشاد. وحيث أن الحديث مردد بينهما فالاستدلال به عقيم، هكذا عبر. هل كلامه صحيح يا إخوان؟ الخديعة المراد خديعة اللي بتنتج حكم تكليفي هنا أم ماذا؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين.